أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نتكلم في هذه المسألة التي ذكرها في التذكرة، فقال فيها إنه لا يجب في زمان الخيار على أحد الطرفين تسليم ما تحت يده من عوض، ولو سلم لم يسقط خياره ولم يجبر الآخر على التسليم، وكان له أيضا أن يسترد ما سلم لمكان الخيار، الخيار الذي هو في الأول أجاز أن لا يسلم، في البقاء أيضا مجيز الاسترداد. ثم نقل عن بعض الشافعية القول بأنه ليس له الاسترداد، ولكن له أن يجبر صاحبه على التسليم. قال المصنف: ظاهر هذا الكلام أن الخلاف بين المسلمين ليس في عدم وجوب التسليم ابتداء، لا يجب التسليم ابتداء ومسلم بينهما بين الفريقين، لكن خلاف بعد ذلك، لأنه لو تطوع أحدهما وتبرع بالتسليم فهل له الاسترداد أو لا؟ العلامة وفريقه يقول له الاسترداد، الفريق المقابل يقول ليس له الاسترداد. هنا الخلاف. المصنف يريد أن يناقش في هذا الذي ظاهره الاتفاق فيه، وهو أنه لا يجب التسليم ابتداء، فيقول عليكم السلام: الوجه في عدم وجوب التسليم أحد أمرين، أولهما أن ذلك من جهة أن لكل منهما الحق في الفسخ، لما كان له الخيار وكان له أن يفسخ، فإذا عمل بهذا الحق وفسخ فليس يجب عليه التسليم، وهذا حينئذ معنى ظاهر واضح، لأن إذا فسخ زال العقد من أصله وعاد العوض إليه، فلماذا يسلمه؟ على هذا التفسير والتوجيه لعدم وجوب التسليم لا يكون في الكلام إفادة مطلب جديد، ولا يكون في الحقيقة هناك خلاف في وجوب التسليم، لأن مرجع هذا الكلام إلى أنه إن لم يفسخ وجب التسليم. نعم، إذا فسخ وارتفع العقد وعاد العوض إليه لم يجب تسليمه، ومرجعه كما قلنا أو كما يفهم من كلامنا إلى التفكير بين أمرين: إما أن تسلم أو تفسخ وتريح نفسك. واضح؟ هذا ليس فيه إفادة مطلب جديد، يقول أنا معكم أقول بوجوب التسليم، لكن لأن له الخيار ولو أن يفسخ، فإذا فسخ لم يجب عليه التسليم، نقول ونحن نقول كما تقول. ومن هنا يقول المصنف إن هذا الظاهر أنه غير مراد، هذا الاحتمال، لأنه على هذا تكون العبارة مسبوقة لبيان مطلب واضح، مسبوقة ليقال إذا فسخ ذو الخيار منهما قبل أن يسلم لم يجب عليه التسليم، وهذا واضح، لأن إذا فسخ رجع العوض إليه، رجع ماله إليه وانتفى العقد من أصله، فماذا يجب عليه أن يسلم؟ أي شيء يسلم؟ ماله؟ لأنه على هذا التوجيه مسوق هذا الكلام لإفادة معنى واضح، كأنه يجعله غير مراد من الكلام هذا الاحتمال، ويجعل الأرجح إرادة الاحتمال الثاني، وهو أن نقول ليست المسألة مرتبطة بالمسألة فسخ، مجرد وجود الخيار فسخ أو موجود لا يجب معه عليه التسليم، حتى وإن لم يفسخ لا يجب عليه التسليم. هذا في بيان شيء جديد، أنا مخالف في وجوب التسليم أقول لا يجب التسليم، فسخ أم لم يفسخ؟ إذا كان هذا المراد فنقول في قول أول ظهر نقاشه، أولا بعيد أن يكون هو المراد، ثانيا هذا ليس بمطلب جديد. على كل حال إذا كان هذا الثاني هو المراد فمرجعه إلى القول بأن الطرف الآخر الذي ملك هذا العوض الذي لا يزال تحت يدك بالعقد لا يتسلط الآن على ماله، ولذلك جاز لك منعه من وعدم تسليمه إياه. لو كان مسلط يقول هات مالي أريده عندي، لماذا عندك؟ يجبرك. لكن عندما تقول لي أن أمنعه ولا أعطيه إذن ليس بمسلط، وهذا عبارة أخرى عن تخصيص في سلطنة المالك على ماله، ومن هنا يقول مصنف هذا المعنى فيه نظر. فإن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم لم يثبت تخصيصها في المقام، لم يدل دليل على أنه هذا المالك مع أنه مالك لا يتسلط هنا على ماله ويجوز للآخر أن يمنعه منه ولا يسلمه إياه. هذا لا دليل عليه، بل المناسب أن نقول إنه يجب تسليمه لأنه مسلط على ماله. ثم ذكر المصنف أنه لم يجد وجها لهذا الحكم من العلامة، طبعا بعد فرض إرادة الاحتمال الثاني ولو بقرينة بعد إرادة الأول، بل قال ولم أجد من عنون هذا المطلب وتعرض لوجهه. قال ثم إنه إن أريد عدم وجوب التسليم على ذي الخيار من جهة أن له الفسخ فلا يتعين عليه التسليم، بمعنى له أن يسلم ولكن لا أن يفسخ ولا يسلم، فمرجعه إلى وجوب أحد الأمرين عليه، أنت مخير بين أن تسلم أو تفسخ فتمتنع من التسليم. إذن إن أريد هذا فلا يتعين عليه التسليم، فمرجعه إلى وجوب أحد الأمرين انتهى، والظاهر أنه غير مراد، هذا احتمال لكن هل يريدونه لا. وإن أريد عدم تسلط المالك على من تقل إليه إذا كان للناقل خيار، أنا بعتك نقلت إليك أنت صرت مالك بالعقد، لكن لأن لي الخيار لا تتسلط على مالك، فلذا يجوز منعه من ماله وعدم تسليمه إياه. ففيه نظر من جهة عدم الدليل المخصص لعموم سلطنة الناس على أموالهم، وبالجملة فلم أجد لهذا الحكم وجها معتمدا ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه. مسألة جديدة، قال في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين، إذا تلفت العين لم يسقط الخيار، وأطلق هذا الكلام. ولما كان هذا الكلام إطلاقه غير تام، أراد المصنف أن يبين موضع الخلل فيه، فذكر أن هناك موارد يحصل فيها التلف ويسقط معه الخيار، واعترف جامع المقاصد بهذا المعنى. وذكر المصنف ثلاثة موارد. المورد الأول مورد خيار تأخير الثمن ثلاثة أيام. قلنا سابقا مورد خيار تأخير الثمن ثلاثة فصاعدا لا يكون المبيع فيه قد سلم، كما أن الثمن لم يسلم. لم فرض المسألة هكذا، يجي المشتري يشتري، تبيعني هذا الكتاب؟ نعم. بكم؟ بخمسة دراهم. بعتك قبل، اصبر علي قليلا أذهب آتيك بالثمن. تفضل. ذهب ولم يعد، ساعة ساعتين ثلاثة خمسة كل النهار. قال الشارع إذا تأخر هذا ثلاثة أيام لم يأتي بالثمن، فللبائع خيار تأخير الثمن، ولو أن يفسخ بعد الثلاثة. الفرض أنه لم يعطيه المبيع، قال أذهب آتيك بالثمن، قال هذا مبيعك هنا، اذهب فأتي بالثمن وخذه. إذن المبيع لم يقبض. لو فرضنا حينئذ أن المبيع تلف، فهو من تلف المبيع قبل قبضه، وقلنا إن الضمان فيه على البائع. بأي معنى ضمان ما قبل القبض؟ أي معنى؟ قلنا إنما فسرنا الضمان بالتفسير الأول الذي يتبناه المصنف، وهو انفساخ العقد قبل التلف بآن ليدخل في ملك مالكه السابق فيتلف منه. قلنا التلف قبل القبض مضمون بمعنى الانفساخ، لأن إذا تلف المبيع قبل تسليمه تعذر الوفاء بالعقد وتسليمه. واضح كيف؟ فينفسخ. هذا النحو من الضمان صح ما إلى ما بعد، لا يهمني ما بعد، المهم ما قبله. قلنا يحصل انفساخ، إذا حصل الانفساخ زال العقد من أساسه وزال ما فيه من خيار، فالتلف في الفرض مزيل ومسقط للخيار. هذا مورد. مورد الثاني كبرى فوق هذا، وهذا تلف المبيع في زمان خيار التأخير، يعني تأخر ثلاثة أيام لم يأتي، حدث لك الخيار أنت البائع، بعد ما حدث الخيار قبل أن تفسخ تلف المبيع، وتلف في زمان خيار التأخير، لكنه تلف قبل القبض. ها، هناك قاعدة عامة تقول تلف المبيع قبل القبض من مال بائع بنحو الانفساخ، كان في زمان خيار أو لا، وكان الخيار خيار تأخير أو لا. بس لأن كلامنا في فرض وجود خيار، لأن الحديث عن أن التلف يسقط الخيار أو لا، خذ من هذه القاعدة العامة التلف قبل القبض في زمان الخيار، لا مطلقا ولو لا في زمان الخيار، حتى يكون فرض كلامنا التلف في قبل القبض لكن في زمان الخيار. كان الخيار خيار التأخير أم لم يكن؟ هذا المورد الثاني الأعم. واضح كيف؟ وكان يمكن أن تقول مورد واحد هو هذا الأعم الشامل لهما، سأل خصوصية خيار التأخير مثلا. على كل هذان موردان، مثال اشترى الحيوان وفيه خيار المشتري ثلاثة أيام وتلف في الأيام الثلاثة، ماذا نقول؟ تنفسخ البيع ويعود الحيوان آنا قبل التلف في ملك البائع فيخرج منه، يتلف عليه، تنفسخ البيع، زال خيار الحيوان، فهذا التلف مسقط للخيار. المورد الثالث مورد الخيار المختص بالمشتري ولو بعد القبض، إذا تلف بعد القبض. بعتك سما هذه في مثال الحيوان الذي ذكرناه، لعلي قلت قبضه أو لعل كلامي أوحى بالقبض. مقصود من المثال بيع الحيوان والخيار للمشتري وتلف قبل أن يقبض، حتى يكون مثالا لما قلنا. الثالث نقول ولو حصل القبض وكان الخيار للمشتري خاصة أيضا يسقط بالتلف خيار المشتري. لماذا؟ لأن قلنا المورد الذي يختص الخيار بالمشتري يكون الضمان على البائع أولا، وفسرنا الضمان بالانفساخ قبل التلف وعودة في مال البائع ثانيا. بناء عليه لو باعه الحيوان وقبضه صار بيده ثم تلف عند المشتري في زمان الأيام الثلاثة، يكون من البائع بمعنى انفساخ العقد قبل التلف وعودة في ملك البائع، وإذا انفسخ العقد أيضا سقط خيار الحيوان. واضح؟ بناء على ما ذكرنا من أن التلف يمكن أن يسقط الخيار وهذه موارد ثلاثة، بعضها قبل القبض وبعضها بعد القبض، لابد أن يكون مقصود العلامة ونحمل عبارته أن التلف لا يسقط الخيار على المورد الذي لو حصل التلف يبقى العقد لا ينفسخ، لأن الجامع بين الموارد الثلاثة ماذا؟ انفساخه فيزول معه الخيار. لابد أن يكون مقصوده المورد الذي يبقى فيه العقد، يحصل تلف لا ينفسخ العقد. هنا نقول لا يسقط الخيار. ما هو هذا المورد الذي يحصل فيه التلف ويبقى العقد على حاله؟ نقول مورد الخيار المشترك. مورد الخيار المشترك، فإنه إذا كان الخيار لهما وحصل القبض وتلف عند القابض عند المشتري مثلا، وقلنا يتكافئان بالخيار، لا ميزة لهذا على ذاك من حيث الخيار، فيكون التلف على مالكه الذي تلف عنده وتحت يده. لذلك قال بعبارة أخرى نريد المورد الذي يكون التلف من مالكه لا نحمله لواحد آخر مثلا كما كنا نحمله للبائع لينفسخ ويرجع إليه، لا يتلف على مالكه، لذلك ما في داعي للقول بالانفساخ أصلا. واضح؟ ليعود إلى غيره ويتلف منه. هنا قال العلامة التلف لا يسقط الخيار. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب قال المصنف بعد تصحيح الفرض الفتوى، عبارة العلامة ماذا كانت؟ لا يسقط الخيار بتلف العين. بعد تصحيحها بهذا وحملها على صورة الخيار المشترك قال وهو كذلك كما قال العلامة، يعني التلف لا يوجب سقوط الخيار، لكن هذا قوله الآن وهو كذلك في آخر الكلام يعود عنه، فلا تنسى هذا. لماذا وهو كذلك؟ يقول لأن الخيار ليس السلطنة على الفسخ في العين واسترداد العين، سلطنة على رد العين إذا شئت، بل هو حق الفسخ في العقد، سلطنة على فسخ العقد، والعقد باق بعد تلف العين، تتلف العين لكن العقد باق، إذا تلفت العين فمحل الخيار باق فيبقى الخيار، لماذا يسقط بتلف العين؟ ومن هنا يعني لأن الخيار حق، والفسخ يعني حق يتعلق بالعقد ولا ينافيه التلف ويبقى بعد التلف، أفتوا بالاتفاق أنه إذا تلفت العين فلهما أن يتقايلا أو أن يقيل أحدهما الآخر. واضح؟ كما كان لهما قبل تلف العين. يقول بتلف العين لا يزول حق الإقالة. ما هي الإقالة؟ فسخ. أقلني عثرتي واغفر زلتي، يعني ماذا؟ يعني افسخ العقد وأرحني وخذ مالك واعطني مالي، ها؟ يعني بالتراضي نتفاسخ، وهو تفاسخ يعني فسخ من الطرفين. قل ذاك أيضا بالخيار فسخ، هذا من جهة التقاير والتراضي، ذاك من جهة الخيار، هذا لا يفرق، النتيجة واحدة. أنا أقف هكذا أقول فسخت العقد، كل الفرق أن هناك الحق لواحد بسبب الخيار، هنا يصير لهما بالتراضي. كيف تراضيا على إنشاء العقد وإيجاده ابتداء؟ لهما أن يتراضيا، هكذا قال الشارع، على إزالته والرجوع فيه بفسخه، لكن من الطرفين، لأنه بتلف العين لا يزول محل الفسخ وهو العقد. أفتوا أن لهما التقايل حتى بعد التلاف، هذا دليل ما نقول أن الفسخ في العقد وليس في العين أو لاسترداد العين. واضح هذا؟ نعم. إذن النتيجة إلى الآن أن الخيار ملك فسخ العقد، ملك فسخ العقد يعني حق فسخ العقد، تملك أن تفسخ، يعني لك حق أن تفسخ. وهذا الملك، هذا الحق لا مزيل له بعد التلف، ما في دليل يقول زال بالتلف أو دليل يقيده ببقاء العين، يبقى ما بقيت العين، ما في مثل هذا أبدا. نعم، نستدرك على هذه الكبرى، الخيار ملك فسخ العين من دون تقييد ببقائها ولا مزيل له بعد تلفها، نستدرك عليه بموردين. الأول، ما لو فرضنا أن علم من دليل الخيار أنه شرع بحكمة دفع الضرر، كما في مورد خيار العيب عندما تشتري الحيوان مثلا فيظهر أعمى أو أعرج معيبا بهذا العيب ولك فيه خيار العيب، لماذا لك فيه خيار العيب؟ تقول فهمنا من الأدلة، من أدلة خيار العيب دفع الضرر، قاعدة لا ضرر، فهمنا من الدليل على الخيار أن الوجه في ثبوت الخيار فيه والحكمة فيه دفع الضرر، يعني أن لا تصبر على العين المعيبة. لماذا نحملك أن تصبر على العين المعيبة وهذا الصبر ضرر عليك؟ فنقول لا تصبر، هذا خيار، إن شئت افسخ ولا تصبر. ها؟ في مثله ماذا نقول؟ إذا تلفت العين انتفى الضرر، الضرر من إلزامك بالعين، من صبرك على العين المعيبة انتفت، انتهى الأمر. واضح كيف؟ فيسقط الخيار معه، وإن كان هذا قد يورد عليه بأن تشريع الخيار من باب دفع الضرر، هذا بمعنى الحكمة، دفع الضرر حكمة من تشريع الخيار، والحكمة لا يشترط وجودها في وجود الحكم، قد يوجد مع عدمها، ولا عدمها في عدم الحكم، قد ينعدم مع وجودها، بمعنى آخر لا يطرد الحكم بها وجودا وعدما، قد توجد وهو معدوم وقد تنعدم وهو موجود. ولذلك قد تنعدم كما هنا والخيار موجود لم يسقط، فلا يدل على ما تقول من سقوطه بسبب كونه حكمة التشريع دفع الضرر. واضح؟ هنا يجيب المصنف، لو قلت هكذا قلنا على كل حال لنا في مثل المدلس والمعيب دليل يدل على سقوط الخيار بتلفهما. واضح الكلام؟ يعني كان من جهة حكمة التشريع أو لم يكن، كانت حكمة كانت علة، تضطرد لا تضطرد مش مهم، عندي دليل يقول بتلف بسقوط خيار العيب والتدليس فيما لو تلف المبيع المدلس فيه أو المعيب. فهذا الكلام لن يفيدك في إثبات الخيار. ها؟ واضح الكلام؟
في المعيب والمدلس،
في المعيب والمدلس
دون غير المقصود،
هكذا يقول. نعم.
لا يضطرد أيضا.
ها؟ لا يضطرد في خصوص هذا، لا نريد أن نطرده، نريد أن نقول يسقط أين في مفهوم من الدليل أن حكمة التشريع لدفع الضرر كما في هذين الموردين لا أكثر، لا نريد أن نطرده في كل موارد الخيار. ها؟ فإن اعترض أن هذه من نحو الحكمة ولا تضطرد فيجوز أن تنعدم ويكون الخيار موجودا، نقول عندي دليل فيه ما على السقوط. على كل حال،
سابقا استدل بالأضرار في أكثر من خيار قبل،
ربما الغاب مثلهما مثلا
تأخير
ماذا؟
التأخير
له نص، تأخير الثمن،
لا خيار التأخير أنه لو أخذ
خيار التأخير تأخير الثمن أو ماذا؟
وكان خيار مطلق يعني بعدين خصص
خيار التأخير. ما مقصودك بخيار التأخير؟ خيار تأخير الثمن،
خيار تأخير التسليم ثلاثة أيام
هو الثمن، مو التسليم مطلقا في الثمن.
نعم، اللي دفع الضرر أيضا.
أولا هو منصوص له أدلة خاصة، ويمكن أن يستفاد أيضا من دليل الضرر فيه، فيمكن على كل حال يكون ذكر المعيب والمدلس فيه كمثال يمكن. فأفرض إذا فهمنا أن الحكمة الضرر في ثلاثة أربعة موارد، يقول في كل هذه عندي دليل على كذا، على الأقل في هذين الموردين الآن، فلا يلزم أن لا يسقط الخيار في الكل كما تقول لدعوى أن هذه حكمة ويمكن أن تنعدم ويوجد الخيار، يقول لك في هذين يسقط حتما. لكن طبعا أنت قل هذا منك شيخنا المصنف رجوع عن التمسك بما فهم من الدليل من حكمة أو علة تشريع الخيار وهي دفع الضرار، إلى التمسك بالدليل الخاص على السقوط عند التلف. واضح؟ هذا كله في الأمر الأول الذي نستدرك به. الأمر الثاني الذي نستدرك به أن نقول ورد دليل الخيار بعنوان حق الرد أو له الرد أو الاسترداد. فرق بين الرد والاسترداد ما هو؟ إذا كان الخيار مثلا لمن صارت العين عنده فنقول له الرد يردها على صاحبها، إذا كان الخيار للآخر نقول له الاسترداد. واضح كيف؟ وإذا جاء الدليل بهذا اللفظ لا بمثل له الخيار له الفاسخ، له الرد والاسترداد، نقول رد والاسترداد من الواضح أنه متوقف على العين، فرد العين واسترداد العين ولا يتحقق إلا بوجوده. فممكن هنا أن يقال إنه بتلف العين يزول الخيار، لأنه خيار الرد والاسترداد، ومع عدم عين لا رد ولا استرداد. هذين الموردين نستدرك بهما على هذه القاعدة العامة. واضح الكلام إلى هنا؟ أقرأ لك هذا المقدار. قال في القواعد: لا يسقط الخيار بتلف العين، وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد، فإن من جملة أفراد الخيار خيار التأخير. هذا واحد، ويقول لك هنا يكون قبل القبض، فإذا تلف المبيع انفسخ البيع وزال الخيار، بل شوف الترقي لأن هذا أعم من ذاك، بل مطلق الخيار قبل القبض، يعني إذا كان التلف في زمان خيار وقبل القبض تأخيرا كان أو غيره من هذا القبيل أيضا، أو الخيار المختص بعد القبض مثل الخيار المختص بالمشتري بعد القبض الضمان على البائع يعني ينفسخ، أو بالعكس في الثمن. ماذا قلنا؟ إذا كان الخيار مختصا بالبائع وقبض الثمن وتلف تحت يده يكون على المشتري، بمعنى انفساخ العقد قبل التلف وعوده اليه وتلفه منه. هكذا قلنا. ومن المعلوم ان تلف العين حينئذ في كل هذه الموارد موجب لانفساخ العقد، فلا يبقى خيار. بناء على هذا فيكون المراد من كلام العلامة التلف مع بقاء العقد على، أو هكذا يكون المراد بعبارة العلامة لا يسقط خيار تلف العين، التلف مع بقاء العقد على حاله يعني وعدم انفساخه لا يوجب سقوط الخيار. أين هذا؟ في الخيار المشترك. ولذلك قالوا بعبارة أخرى تلف العين في ملك من هي في يده. إذا كان المبيع العين المبيعة في يد المشتري، كيف يتلف من ملك المشتري؟ من ملك ما هي في من هي في يده، وفي زمان خياره المختص يتلف من البائع. ها؟ في زمان خيار البائع، خب هذا ليس خيار المشتري. حتى نقول تلف العين لا يسقط خياره، فالمقصود زمان الخيار المشترك بينهما، واضح؟ وإن كان في زمان في فرض خيار البائع المختص أيضا يحصل انفساخ. لا طبعا لا يحصل انفساخ، يكون مما يتلف من مال المشتري، لأن الضامن هو المشتري، واضح؟ خيار المختص للبائع تلفت عند المشتري، يضمن المشتري، ليس الكلام في الثمن في المبيع، فيتلف عند المشتري فلا موجب للانفساخ، فيكون أيضا مما تتلف في يدي من مالي من هي في يده كما في الخيار المشترك. لكن لماذا لا ندخل هذا؟ لأن الخيار ليس للمشتري، لنقول تلفها عنده لا يسقط خياره، لأن هذا المقصود من العبارة، لا يسقط الخيار بتلف العين. ها؟ لا يسقط الخيار بتلف العين، كأن هذا هو المقصود، خيار من تتلف عنده لا يسقط بالتلف. وإلا أن نتحدث عن سقوط خيار الآخر بتلف العين عند صاحبه، قلنا سابقا إتلاف صاحبه لا يسقط خياره، وكذلك تلفه عنده لا يسقط خياره، واضح كيف؟ إذا كان هكذا فلا بد أن أفرض الخيار مشتركا، فسقوط فتلفها لا يسقط خيار من هي في يده كما لا يسقط خيار الطرف الآخر، واضح كيف؟ هكذا أفترض العبارة. إذا قالوا بعبارة أخرى تلف العين في ملك من في يده، من هي في يده، لا يسقط بهذا التلف خيار من هي في يده ولا يسقط خيار صاحبه أيضا. يقول مصنف بعد هذا التصحيح والتوجيه للعبارة، وهو كذلك لا يسقط، لأن الخيار كما عرفت عبارة عن ملك فسخ العقد، ومعلوم أن العقد بعد التلف باق وقابل للفسخ، ولذا تشرع الإقالة حينئذ بعد التلف اتفاقا، لأن الإقالة وهي فاسخ تتعلق بالعقد، فالخيار أيضا وهو فاسخ يتعلق بالعقد. إذن فلا مزيل لهذا الملك، ملك فسخ العقد، حق فسخ العقد بعد التلف، ولا مقيد له بصورة البقاء، واضح كيف؟ نتيجة واحدة، نتيجة هذين لو كان أحدهما كنتيجة الآخر، مزيل لملك الفسخ بعد التلف أو مقيد من الأول لملك الفسخ بما دامت العين وببقاء العين، ليس هذا ولا ذاك. نستدرك اللهم إلا أن يعلم من الخارج أن شرع الخيار، شرع بمعنى تشريع، لدفع ضرر الصبر على نفس العين، فينتفي هذا الضرر بتلف العين، كما في العيب فإن تخيره بين الرد والأرش يعني بين رد العين وبين الاحتفاظ بها مع الأرش، لأن الصبر على العيب من دون لا رد ولا ما يعوض الضرر من قرش ضرر أو لا. ويقول غير هذا، يقول لأن الصبر على العيب ضرر ولو مع أخذ القرش. يعني كان ممكن الشارع أن يقتصر على أن يجعل له القرش فقط، يقول أنت اشتريت عينا تسوى كذا بوصف كذا وخرجت معيبة ففات بذلك كذا، وخذ القرش كأنه مثلا ما فات عليك شيء، انتهى الأمر. ولا المسألة ليست فقط مسألة مالية وتعويض مالي، المسألة أني لماذا ألزم بالصبر على عين معيبة؟ يا أخي أفرض العبد الأعرج بخمسين وأنا دفعت مئة، قلت تقول أعطوه خمسين أرشا، قلت نعم جيد، فكأني فقط دفعت خمسين في مقابل الأعرج ولم أدفع زيادة. لكن من قال أريد الأعرج يا أخي؟ من هنا لم يخص التشريع بالأرش وخير. شوف، فإن تخيره بين الرد والأرش لأن الصبر على العيب ضرر ولو ما أخذ الأرش، فتداركه الشارع بالتخيير بملك الفسخ والرد، جعل لك حق أن تفسخ وترد بالإضافة إلى حق أن تحتفظ وتأخذ الأرش. خب، فإذا انتفى، فإذا تلف المعيب العين المعيب انتفى حكمة الخيار، ما عاد في ضرر حتى نقول لك الخيار في الراد. واضح؟ طبعا هذا لا يعني أنه ليس له أن يأخذ الأرش، لكن الخيار كما تقدم قديما قال بمعنى الراد. ها؟ طيب، هذا أو يقال هذا الاستدراك الثاني، لكن ما ذكر الآن الإشكال على الاستدراك الأول. أو يقال إنه إذا كان دليل الخيار معنونا بجواز الرد، له الرد، له الاسترداد، واضح؟ لا بالخيار، له الخيار، هو بالخيار وأمثال ذلك، اختص ثبوت الخيار بصورة تحقق الرد المتوقف على بقاء العين. وهذا يعني الغرض منه القول إن جملة من الخيارات ورد في أدلتها عبارة له الرد ولم يعبر له الخيار، واضح؟ فيجيء فيه هذا المعنى، هذا الإشكال. هذا مع قيام الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب والمدلس فيه، فلا يرد عدم اضطراد تلك الحكمة، حكمة نفي الصبر على المعيب أو المدلس فيه مثلا أو المغبون فيه ربما كيفما كان. مع ذلك إذن المتحصل إلى الآن ماذا صار؟ أن تلف العين أين؟ في مورد الخيار المشترك، وحيث يبقى معه العقد كما هو، وحيث يكون التلف ممن العين في يده. بعد هذا التصحيح كله تلف العين لا يسقط الخيار، هذا الذي قلنا. مع ذلك تجدهم في موارد، ما معنى لا يسقط الخيار؟ يعني يثبت الخيار. مع ذلك تجدهم في موارد يتأملون في ثبوت الخيار، بل قد يظهر منهم من بعضهم عدم الثبوت يعني السقوط، على خلاف ما قلناه بعد تصحيح العبارة وبيان محملها الصحيح. قلنا ماذا؟ التلف لا يسقط. الآن تجدهم يقولون يتأملون في الثبوت، واضح؟ لا يسقط يعني لا يسقط يعني يثبت، يقول يتأملون في هذا الثبوت على خلاف هذه الضابطة، بل بعضهم يجزم بعدم الثبوت أي بالسقوط. أذكر لك الآن موارد ثلاثة أيضا. الأول، ما لو اشترى شيئا مرابحة، مرابحة يعني يقول اشتريت بكذا أبيعك بكذا بربح كذا يعني، مثلا اشتريته بدينار ابيعك بدينار ونصف، يعني اربح نصفا او وربع، نصف 50% كثير وربع. ثم بعد ذلك ماذا تبين؟ تبين انه اشتراه بربع دينار، ها، ويربح عليك دينارا وربع، وربع مش وربع كما قرئ لنا في السهرة السابقة، ها. طيب، اليوم شغلوا بالنا بالاتصالات والرسائل، ما خلونا نعرف ندرس لا في هذا ولا في الذي قبله. كيفما كان، إذا تبين كذبه فله الخيار، لكن القدر المتيقن من ثبوت الخيار ما لو كانت العين قائمة. فلو فرضنا أن العين تالفة ثم تبين كذبه، فهنا هل فيه خيار أم لا؟ تردد العلامة في الفرض، قال لا أجزم بثبوت الخيار، بل الشيخ في المبسوط وغير الشيخ جزم بسقوط الخيار وعدم ثبوته، معللا بأن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين، وهذا كأنه مبني منه على فهمه أن الخيار بمعنى حق الرد، واضح كيف؟ فلا يكون إلا مع وجود ما يرد وهي العين، كما ألمحنا في الاستدراك الثاني، واضح الكلام؟ هذا مورد. لكن في المسالك والمقاصد قويا ثبوت الخيار هنا لوجود المقتضي وهو كذب البائع، وعدم المانع، لأن المانع ما هو؟ التلف، والتلف لا يصلح مانعا. ولو شككنا أنه مع التلاف هذا يصلح مانعا أو لا يصلح فيبقى الخيار أو لا يبقى، نقول نستصحبه، واضح كيف؟ هذا هو المورد الأول. المورد الثاني خيار الغبن، كما لو تلفت العين المغبون فيها، الواقع فيها الغبن، غبن يعني باعني بأكثر من الثمن، ثمن المثل بما لا يتسامح فيه، وإذا تلفت العين الواقع فيها الغبن يبطل الخيار أو لا، يسقط أو لا. ثلاثة أنظار آراء، الأول للمحقق الثاني وهو التردد هنا، مع أنه قبل قليل جزم، واضح، بما بثبوت الخيار، لكن هنا تردد. على كل الثاني للعلامة وهو ماذا؟ السقوط، لكن نستفيده بالأولوية، فإنه هكذا قال: لو أن المغبون لم تتلف العين، المغبون هو فيها ولكن نقلها باعها، هل يسقط خياره أو لا؟ قال يسقط ببيعه العين، يسقط خياره، خيار الغبن. ما العلة؟ قال العلة زوال فائدة الخيار وهي الاستدراك. أنت لماذا الخيار؟ لتستدرك. خب كيف تستدرك؟ ترد العين مع نقل العين وخروج عن، لم يعد للخيار فائدة، واضح كيف؟ فيسقط الخيار. خب إذا كان في مورد البيع يسقط الخيار بهذه العلة، فأولى منه سقوطه في مورد تلفها لوضوح، لأوضحية زوال فائدة الخيار وعدم إمكان الاستدراك مع التلف عما هو مع البيع، فيلزمه الفتوى هنا بالسقوط، واضح؟ هذا مورد ثاني. أقرأ لك هذين الموردين. قال نعم، هنا موارد، يعني نعم، مع أننا قلنا إذا تلف العين ولو في مورد الخيار المشترك وعدم انفساخ العقد لم يسقط الخيار، هكذا يريد العلامة، وهو كذلك لأن الخيار حق تعلق بالعين وهو باق بعد الفسخ. مع ذلك تجدهم تأملوا في موارد في ثبوت الخيار، بل جزموا بعدم الثبوت، أي بالسقوط على خلاف ما قدمناه. نعم هنا موارد تأملوا في ثبوت الخيار مع التلف أو يظهر منهم العدم. ما المقصود من العدم؟ عدم الثبوت. ها؟ تأملوا في ثبوت الخيار أو يظهر منهم العدم، عدم الثبوت يعني السقوط على خلاف ما قدمنا من عدم السقوط. كما تردد العلامة قدس سره في باب المرابحة فيما لو ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال ظهر ذلك بعد تلف المتاع. ها؟ قال لك رأس المال دينار وأبيعك دينار ربع، طلع رأس المال ربع ويربح عليك دينارا 400%. واضح كيف؟ لا تقول لي الدينار مو شيء، مو الربع أيضا مو شيء، كيف تربح في الربع 4 أضعافه؟ بل عن المبسوط وبعض آخر الجازم بعدم الخيار نظرا إلى أن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين. وفي هذا الكلام من الشيخ إشارة إلى ما ذكرنا من أن الثابت هو جواز الرد، فيختص الفسخ بصورة تحقق الرد وهي صورة بقاء العين لا مطلقة. لكن قوى في المسالك وجامع المقاصد ثبوت الخيار لوجود المقتضي وعدم المانع. واضح؟ وكما تردد المحقق الثاني في سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه، هذا رأي الأول تردد المحقق الثاني. وظاهر تعليل العلامة في التذكرة عدم الخيار مع نقل المغبون العين عن ملكه، تعليله بعدم إمكان الاستدراك حينئذ حين النقل، ظاهره هو عدم الخيار مع التلف، لأن في أدنى الحالات هذا مساوٍ لذاك في عدم إمكان الاستدراك، بل نقول هو أولى وأوضح في عدم إمكان الاستدراك. رأي الثالث أنا قلت أنظار ثلاثة صحيح، بينا رأيين للمحقق تردد وللعلامة بالأولوية السقوط، الثالث للمصنف هذا هو ما يعني غفلت عنه لما رأيت الوقت قد مضى قلت نقرأ، وهو البقاء. لذلك يقول والأقوى ماذا؟ بقاؤه. هذا يحتاج اتفق يعني صدفة جيدة أن لم نبين، ولعلي الآن أنا ناسي لعلي لم أبين لأن أتوقف على كلام، هذا يبقى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.